أخي الكريم، هذا هو الشريط الحادي عشر من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الأول من كتاب الإيمان. وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثالث من رجب سنة 2400 من الهجرة، الموافق 12 من أكتوبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام على أحاديث بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أول ما افتتح به البخاري صحيحه. وقبل أن أبدأ في كتاب الإيمان، كنت قد وعدتكم بفائدة تعد منقبة من مناقب شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، تتعلق بأحاديث هذا الباب. فإن هذا الباب كما هو واضح أورد الإمام البخاري فيه تقريبا 6 أحاديث ولا 5، طيب، أورد فيه 6 أحاديث. لماذا عددتموها 7؟ المعلق لا يعد. فالحديث الأول، من يستطيع أن يسمع إسناد الحديث الأول؟ إنما الأعمال بالنيات، تفضل. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الحديث الأول يرويه الإمام البخاري عن شيخه الحميدي، ويرويه الحميدي عن شيخه سفيان بن عيينة، ويرويه سفيان عن شيخه من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، يرويه عن شيخه محمد بن إبراهيم الحارث التيمي، يرويه عن شيخه علقمة بن وقاص الليثي. وهؤلاء 3، يحيى بن سعيد الأنصاري، محمد بن إبراهيم التيمي، وعلقمة بن وقاص الليثي، كلهم تابعيون. الأول من صغار التابعين، والثاني من أوساطهم، والثالث من كبارهم. فثلاثة من التابعين يروون بعضهم عن بعض في نسق كما يقال، يعني الصغير عن الأوسط عن الكبير، كلهم تابعيون. يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي صغير، محمد بن إبراهيم التيمي تابعي من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص الليثي من كبار تابعين، ويرويه علقمة عن الصحابي المبشر بالجنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا أول حديث. الحديث الذي يليه من حديث من؟ من حديث من؟ على قولين، يعني إما من حديث الحارث وإما من حديث عائشة رضي الله عنها، ولعل الأكثرين على أنه من رواية عائشة رضي الله عنها. من يستحضر إسناد هذا الحديث؟ فضل محمد. عن أبيه عن عائشة طيب. إذن الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، يرويه الإمام البخاري عن شيخه عبد الله ابن يوسف، يرويه عن شيخه مالك ابن أنس، يرويه عن شيخه هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة خالته رضي الله عنها، أن الحارث بن هشام سأل رسول صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. الحديث حديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أيضا. من يحفظ هذا الحديث؟ إسناده في أوله مصري. من يحفظ إسناد هذا الحديث؟ محمد. يعني ابن شهاب عن عروة، أحسنت، عن عائشة. طيب، يعني الحديث الثالث هو حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، الذي هو من رواية الإمام البخاري عن شيخه يحيى بن بكير المصري، عن شيخه الليث بن سعد أبي الحارث الفهمي المصري أيضا، عن شيخه من؟ عقيل بن خالد بن عقيل أيلي، عن شيخه الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحديث أول ما بدأ به الوحي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. الحديث طيب. الحديث الرابع وهو حديث جابر، نفس الإسناد المصري، نفس الإسناد المصري، لكن اختلف من بعد الزهري، فإنه يرويه بنفس الإسناد الإمام البخاري عن شيخه يحيى بن بكير عن شيخه يحيى بن بكير عن شيخه من؟ الليث بن سعد، عن شيخه عقيل بن خالد أبو عقيل الأيلي، عن شيخه الزهري رحمه الله. هذه المرة الزهري يرويه عن من؟ ليس مباشرة، عن جابر، يرويه عن نعم أبو سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله. طبعا الزهري وإن كان تابعيا لكنه تابعي صغير، لعله لم يدرك إلا النفر اليسير من الصحابة، فمثل من مثلا ممن تأخرت وفاتهم كانت رضي الله عنه. لذلك قد تجد روايات للزهري مباشرة عن أنس رضي الله عنه وأمثاله ممن توفوا متأخرين، لأن أنس رضي الله عنه توفي متأخرا. متى أنس رضي الله عنه؟ سنة 93 من الهجرة، تأخرت وفاة أنس رضي الله عنه. فالزهري رحمه الله من صغار التابعين، لذلك في الغالب يروي عن الصحابة بواسطة رجل وأحيانا رجلين، أحيانا رجل، لكن في الغالب يروي عن الصحابة بواسطة إيش؟ تابعي آخر. فهنا هو روى حديث عائشة الأول بواسطة التابعي من؟ عروة ابن الزبير عن عائشة. هذا الحديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وهذا حديث جابر يرويه بواسطة من؟ أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، حتى أن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن فترة الوحي، وهو يحدث عن فترة الوحي. هنا الفائدة التي تتعلق بشيخنا شيخ الألباني، أن هذا الحديث فيه بلاغات للزهري في بعض رواياته، فوقع في كتاب التعبير، وهذا في المجلد العاشر من الفتح،
وقع في كتاب التعبير هذا الحديث نفسه، وفيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انقطع عنه الوحي كان في غاية الحزن، لدرجة أنه كان يذهب إلى رؤوس الجبال فيفكر في أن يتردى من رؤوس الجبال، يعني كما يقال ينتحر. هنا هذا الحديث ظاهره يوهم عند من لا يفهم طريقة المحدثين أنه متصل بنفس هذه الأسانيد، والأمر ليس كذلك. ولا أعلم أحدا في عصرنا نبه على هذه الفائدة قبل الشيخ الألباني، فإنه نبه على أن هذا من مراسيل الزهري، وإن كان مرويا مع الحديث لكنه ليس متصلا بنفس هذين الإسنادين، عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، بل هذا من بلاغات الزهري. ومراسيل الزهري عند أهل العلم من الأحاديث التي اشتد ضعفها، فمراسيل الزهري كما قال بعضهم شبه الريح، بعضهم قال مراسيل الزهري ايش؟ شبه الريح، يعني شديدة الضعف. فالزهري رحمه الله لا يقبل منه إلا ما كان موصولا ومسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما رواه هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة كما قال الشيخ، وهذا من فضائله ومناقبه وحسناته الطيبة التي نرجو أن تكون من أسباب رحمته عند الله سبحانه وتعالى، فإنه قد دافع في هذا المقام عن مقام النبوة، وقال إن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا كان قد ذهب إلى رؤوس الجبال يتردى منها فهذا مما يقدح في مقام النبوة. يعني ما أظن أن أحدا منكم يقبل هذا المعنى، تقبلون هذا المعنى أنه يذهب إلى رؤوس الجبال يريد أن يلقي بنفسه من رؤوس الجبال؟ هذا مروي صحيح لكن ليس بالإسناد المتصل، إنما هو من بلاغات الزهري رحمه الله، فمثله لا يعتمد عليه ولا يصحح، لأنه معروف أن المراسيل وبخاصة مراسيل صغار التابعين تعتبر من أي أقسام الحديث؟ تعتبر من قسم الحديث الضعيف باتفاق. أما صغار التابعين فلا يوجد من يصحح مراسيلهم، فيوجد في أهل العلم من يصحح مراسيل كبار التابعين وبشروط أيضا ما هو على إطلاقه، لكن مراسيل صغار التابعين لا يوجد من يصححها بإطلاق من أهل العلم، وكذلك مراسيل الزهري خصوصا. فهذا الذي يقرأ صحيح البخاري ولا دراية له بطريقة طريقة المحدثين ولا بطريقة البخاري خصوصا يتوهم أن هذا من الحديث المتصل بنفس الإسناد، لكن هذا كما قلت ليس كذلك. ولعل أخانا محمد هنا، طيب غدا لا إشكال إن شاء الله، غدا أنا آتي بنسختي إن شاء الله وأقرأ عليكم هذا الموضع في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى، ولعلي أستصحب معي بحث الشيخ الألباني رحمه الله الذي نبه فيه على هذا، فإنه فعلا من مناقبه وحسناته التي قل من ينبه عليها من طلبة العلم للأسف. فهذا من الأبحاث التي يعني انفرد بها الشيخ رحمه الله، وهي من مناقبه وفضائله وحسناته، وأصلا كثير منا قرأ الصحيح وقد لا يتنبه لمثل هذه الفوائد، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب هذا الرابع، حديث الخامس، حديث من؟ تفضل، حديث ابن عباس تفضل. أحسنت، حديث الرابع، وهو يعتبر حديث كم قلنا؟ خامس، حديث الخامس في الباب الرابع، الحديث الخامس في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأظنه ما ورد حديث عن ابن عباس قبله في هذا الكتاب، هكذا لم يرد قبله حديث عن ابن، هذا أول حديث لابن عباس يقع في الصحيح. يرويه الإمام البخاري عن شيخه من؟ موسى ابن إسماعيل أبي سلمة تبوذكي، يرويه عن شيخه أبي عوانة والضاح ابن عبد الله اليشكري، يرويه عن شيخه من؟ موسى أيضا ابن أبي عائشة، يرويه عن شيخه التابعي سعيد بن جبير يرويه عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به الحديث. طيب الحديث الذي يليه سادس. طيب حديث من ايضا؟ حديث ابن عباس. طيب حديث ابن عباس ايضا من يستطيع ان يسمعه؟ نريد احدا من اخواننا الذين لم يشاركوا. تفضل. لا يونس الاول. احسنت. طيب احسنت. وهناك سند اخر لنفس الحديث. احسنت الحديث بارك الله فيك. المتن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. طيب حديث ابن عباس والحديث السادس. حديث السادس. الحديث السادس حديث عبد الله بن عباس يرويه الامام البخاري رحمه الله من طريقين الى الزهري. من طريقين الى الزهري ثم يتحد الطريقان الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس. طيب الطريق الاول يرويه الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا من؟ بشر عبدان. والثاني بشر بن محمد وهما مروزيان. الاول عبدان قال يروي عن شيخه من؟ عبد الله بن المبارك. يروي عن شيخه من؟ يونس عن الزهري. والثاني يرويه الامام البخاري عن شيخه بشر بن محمد المروزي عن شيخه عبد الله المبارك عن يونس ومعمر كلاهما عن الزهري. ثم الزهري يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يرويه عن من؟ عن ابن عباس. الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. الحديث هذا الحديث السادس. السابع اذن هي كم حديث؟ سبعة احاديث. طيب سبعة احاديث. قال الامام البخاري حديث من الاخير يا اخوان؟ حديث من؟ نريد. تفضل اخانا محمد. ما تحفظوا حديث من؟ طيب بدون اسناد. حديث عبد الله بن عباس ايضا. وهل يعتبر هذا من رواية ابي سفيان؟ هل يعتبر من رواية ابي سفيان؟ ان ابا سفيان اخبره هذا حديث ابي سفيان ولا لا؟ يعني عندما نضعه في المسانيد نضعه في مسند من؟ في مسند ابي سفيان. لان عبد الله بن عباس لم يشهد هذه القصة وانما اخبره بها من؟ اخبره بها ابو سفيان. فالحقيقة الحديث من حديث ابي سفيان ابن حرب. نعم من حديث ابي سفيان ابن حرب. من يسمع اسناد هذا الحديث؟ عصام فضل. أحسنت بارك الله فيك. الحديث يرويه الإمام البخاري والحديث السابع والأخير في باب بدء الوحي أو في أبواب بدء الوحي أو في بدء الوحي. لأن من الواضح أن الإمام البخاري رحمه الله لم يعد هذا كتابا مستقلا فيما يظهر. يعني قوله كتاب بدء الوحي لعله من تصرف بعض الشراح، لما وجدت شيئا يدل إلا يعني في الكتاب كتاب بدء الوحي، لكن في الشرح ما أدري، كأن الحافظ رحمه الله لم يشر إلى كتاب بدء الوحي هذه. فالذي يظهر أن هذا من تصرف الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وهو وإن كان قد أحسن إحسانا كثيرا لصحيح الإمام البخاري ولصحيح الإمام مسلم، لكنه ليس من أهل هذا الشأن. وهذا من الأمور المهمة، أن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رجل مفهرس، ليس من المحدثين ولا من المشتغلين بالحديث، ولذلك لا يعتمد عليه اعتمادا كليا في هذا الباب، لأنه ليس من المتخصصين في هذا الشأن. ليس هو كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فالشيخ أحمد شاكر رجل مشتغل بالحديث وعلومه، له إلمام ومعرفة بعلم الحديث، بل لعله في نصف القرن الأول يعني الذي مضى ما كان يعرف مثله، ما كان يعرف مثله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ما كان يعرف مثله، لأنه كان يشتغل بالحديث وعلومه في وقت مات فيه هذا العلم تماما، لم يكن فيه أحد تقريبا يشتغل بهذا العلم، اللهم إلا إن كان بعض المشتغلين به في الهند، اللهم إلا إن كان بعض المشتغلين به فين؟ في الهند. فالمدرسة الحديثية السلفية في الهند مدرسة نشيطة، وقد شرح أهلها كتابين من كتب السنة، ما خدم خدمة كما خدموا هذين الكتابين. الأول شرح أبي الطيب على سنن أبي داود وهو عون المعبود، والثاني شرح الترمذي الذي هو التحفة، تحفة الأحوذي. ما عرف أن أحدا خدم هذين الكتابين كما خدمهما هذان العالمان الهنديان، وهما أبو الطيب أيادي أو أبادي، والثاني المبارك فوري رحمه الله الذي شرح جامع الترمذي. فهذان شرحان لعالمين من الهند. وقد يعجب بعضكم أن الهند البلد الوثنية أنها فيها مدرسة سلفية حديثية قوية، هذا من الأمور التي يعجب لها الإنسان، ولكن هي مصداق قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالشيخ شاكر نشأ في مصر في وقت ماتت فيه السنة وماتت فيه علوم الحديث تماما، فكان من المجددين لهذا العلم في هذا الوقت الذي كان فيه رحمه الله. أما الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فرجل نشيط جدا رحمه الله في ماذا؟ في الفهرسة، كان مفهرسا وكان من المجيدين لهذا العلم، والذين يشتغلون في هذا الباب عندهم صبر ما بعده صبر، يعني هؤلاء عندهم صبر عظيم. وطبعا في ذلك الوقت لا كان هناك حاسبات آلية، يعتمدون على ما يكتبونه في الأوراق، وقد ترى عمل هؤلاء المفهرسين تعجب، يعمل كل يعني معلومة في بطاقة ويضع لها رقما ثم يضع الأخرى، وتجد عنده كما هائلا من الأوراق والبطاقات ويرتبها على حروف المعجمة وعلى كذا وعلى كذا، يعني وهو ممن خدموا السنة في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وقد شارك فيه من العالم العربي يعني ممثلا للعرب مع مجموعة من المستشرقين الكافرين الأجانب غير العرب، فخرج هذا الكتاب الذي هو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في 9 مجلدات ضخمة، فكان المشارك الوحيد من العالم العربي هو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. لكن كما أخبرتكم لا يعتمد على الشيخ، لا يعتمد عليه اعتمادا كاملا، طبعا ما نقول ما يعتمد عليه يعني يهمل جهده، لا، لا يعتمد عليه اعتمادا كاملا. وأضرب مثالا يبين المقصود، في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهذا من أحسن الكتب التي جمعت بين ما اتفق عليه الشيخان، لكن لأن الرجل ليس من المشتغلين بالحديث وعلومه أورد حديثا وهو حديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف في المتفق عليه، بينما الحديث موصول عند الإمام مسلم معلق عند الإمام البخاري، فمثل هذا لا ينبغي أن يذكر في المتفق عليه، بل هو ممن فرد به مسلم، لكن لأن الرجل لا يفرق بين ما كان له سند وما روي معلقا فأورده في المتفق عليه، وبهذا رفع الحديث من المرتبة الثالثة في الصحة إلى المرتبة الأولى. المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان، المرتبة الثانية من فرد ببخاري، المرتبة الثالثة هذه مراتب الحديث الصحيح 7. فهنا لا يعتمد على الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي اعتمادا كليا، وهو الذي رقم أحاديث صحيح الإمام البخاري، وهو الذي رقم الكتب، وهو الذي رقم الأبواب. وبالتالي فأنا استبعد حقيقة أن يكون البخاري قد جعل عنوانا لهذه الأحاديث كتاب بدء الوحي، وما أظن أن الحافظ ابن حجر أشار إلى شيء من هذا في بداية كلامه يعني ما ذكر إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي. فالحافظ حريص على أن يخدم النسخ المختلفة، فما أجد هنا إشارة حتى مجرد إشارة إلى أن البخاري في بعض النسخ وجد كتاب بدء الوحي. فعلى كل الحديث الأخير هنا السابع، الباب السادس، الحديث السابع، حديث من قلنا صحيح أنه حديث أبي سفيان بن حرب والد معاوية رضي الله عنهما، يرويه الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه أبي اليمان حكم بن نافع البهراني، يرويه عن شيخه شعيب ابن أبي حمزة دينار، يرويه عن شيخه الزهري، يرويه عن شيخه عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، يرويه عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن إيش هرقل أرسل إليه الحديث. فهذا هو الحديث السابع، وبذلك نكون فعلا قد درسنا سبعة أحاديث. والجزء الأخير من هذا الحديث ليس عن أبي سفيان، بل هو من رواية الزهري عن ابن الناطور، وهذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينتهي إلى ابن الناطور يرويه عن هرقل أيضا، فهذا ليس بالإسناد الأول وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا، وقد أورد البخاري في نهايته متابعات عن الزهري صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. نعم طيب، وهذه المتابعات كلها موصولة في مواضع أخرى من الصحيح كما قرأنا في كلام الحافظ. يقول البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان، وهنا جعل الشيخ محمد رقم هذا الكتاب كم؟ 2، باعتبار أنه جعل الأول كتاب بدء الوحي. كتاب الإيمان، طيب كتاب الإيمان، وهنا تجدون الحافظ أشار إلى أنه كتاب بخلاف الموضع الأول ما أشار إلى كتاب، هنا الحافظ يقول هذا كتاب الإيمان، قال هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الإيمان، قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، بخلاف الموضع الأول قال قوله بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي، إذن لم يذكر هناك كتابا، أما هنا فذكر. فعلى طريقة المحدثين يعتبر هذا الموضع هو أول كتاب في الحقيقة، لأن هذه الأحاديث التي مضت ليست إلا حديث تحت أبواب تتعلق ببدء الوحي، لكنه لم يجعل لها كتابا مستقلا، والله تعالى أعلى وأعلم. كتاب الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب، ولم يورد فيه شيئا، لم يورد فيه شيئا من الأحاديث المرفوعة، واكتفى بهذه الترجمة الطويلة التي بدأها بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وحتى لم يذكر هذا الحديث بني الإسلام على خمس، لم يذكره هنا موصولا، وهو بعد ذلك موصول في الباب الذي يليه مباشرة. هذا الحديث بني الإسلام على خمس متفق عليه، هذا متفق رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، لكن البخاري رحمه الله اكتفى في هذا الموضع بالتبويب به. ولماذا؟ لا بد أنه يقصد شيئا، فاكتفى هنا بالترجمة به وأورده مسندا في الباب الذي يليه: باب دعاؤكم إيمانكم. فقال فيه: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. انتهى كلامه على هذا الباب. فهو أورد الحديث في الباب الذي يليه موصولا، أورده مسندا موصولا في الباب الذي يليه، وهنا اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس. قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. سبحان الله، ما أعظم هذا الإمام وما أحكمه، حيث بدأ كتاب الإيمان بتعريف الإيمان بتقعيد الإيمان عند أهل السنة والحديث قاطبة، ومن خالفها هنا لا يعتد بخلافه، وإن كان معدودا من أهل السنة. لماذا؟ لأنه قال ما قال تأثرا بغيرهم، وأهل السنة وحدهم هم الذين يؤمنون بهذا، لأن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. وانتبه هنا، لأن القول عندهم ليس قول اللسان فقط، بل القول قول القلب واللسان، والعمل عندهم ليس عمل الجوارح فقط، بل العمل عمل القلب وعمل الجوارح. إذن القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. فهذه الكلمة كلمة جامعة مانعة لا يشاركهم فيها أحد. فإن بعض أهل البدع قد يشاركونهم في الشطر الأول أن الإيمان قول وعمل، لكنهم لا يشاركونهم في الشطر الثاني أنه يزيد وينقص، بل يعتبرونه شيئا واحدا لا يقبل الزيادة ولا النقصان، فإما أن يوجد وإما أن يفقد. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. أما المرجئة فخالفوا في العبارتين، فلم يوافقوا أهل السنة لا في أن الإيمان قول وعمل، ولم يوافقوهم بالتالي في الشطر الثاني أنه يزيد وينقص، لأنه عندهم قول بلا عمل. الإيمان عندهم قول فقط وبلا عمل، بل منهم من قصر القول على قول القلب وهم الجهمية، ومنهم من قصر القول على قول اللسان وهم الكرامية، وسائر المرجئة على أنه قول القلب وقول اللسان، واتفقوا على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. أما الخوارج والمعتزلة فاتفقوا مع أهل السنة في أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ولكنهم جعلوه شرطا في صحته ولم يفرقوا بين عمل القلب وعمل الجوارح، كما فرق أهل السنة فجعلوا عمل القلب شرطا وأما عمل الجوارح فجعلوه من كمال الإيمان إما الواجب وإما المستحب. واختلفوا في أركان الإسلام فقط التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، فمنهم من كفر بتركها ومنهم من لم يكفر بتركها، وأما سائر الأعمال التي هي أعمال الجوارح فإنهم جعلوها من كمال الإيمان الواجب، ولم يجعلوها أو من أعمال من كماله الواجب أو المستحب، ولم يجعلوها شرطا في صحة الإيمان. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم جعلوا ذلك شيئا واحدا، قالوا هو قول وعمل لكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأنه عندهم شيء واحد كالقالب الجامد، إما أن يوجد وإما أن يفقد، فلا يتجزأ ولا يتبعض. وهذا موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.